الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بأن أدركنا شهر البركة والرحمة، فكانت نفوسنا بالصلاة والصيام والقيام مطمئنة، وفرض علينا الصيام ليكون حصنا لنا وجنة، وأغلق أبواب النار في هذا الشهر وفتح أبواب الجنة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد قائد الخلق وصاحب السنة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من سنن الله تعالى في كونه أن يعاقب بين الأيام والمناسبات، فها نحن نودع شهر رمضان بعد أن عشنا في ظلال رحماته وخيراته أياما ولياليا، ونستقبل في الوقت ذاته أيام العيد، الأيام التي جعل الإسلام فيها فسحة عريضة للمسلم أن يعبر فيها عن فرحته. فأهلا بالعيد وأيامه، آمنين أن يكون عيدا مباركا على الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض. والعيد اسم لما يعاد، والأعياد حقيقتها شعارات توجد لدى كل الأمم والشعوب، سواء كانت كتابية أم وثنية أم غير ذلك. ذلك أن إقامة الأعياد ترتبط بفكرة طبع الإنسان عليها، فكل الناس يحبون أن تكون لديهم مناسبات يفرحون فيها، يظهرون فيها السرور، ويتذكرون أيام الماضي. وأعياد الأمم الكافرة ترتبط بأمور دنيوية، مثل قيام دولة أو سقوط دولة أو تنصيب حاكم أو تتويجه أو مولده، أو بحلول مناسبة زمانية كفصل الربيع أو الخريف أو غير ذلك. واليهود لليهود أعيادهم، وللنصارى أعيادهم، وكذلك للمجوس أعيادهم الخاصة. أما المسلمون فليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ولذلك قال الشاعر: عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما، لمن يبغي السلامة في غدي، الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. قال ذلك ردا على الشاعر الذي أضاف عيدا ثالثا وهو عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: المسلمون ثلاثة أعيادهم، الفطر والأضحى وعيد المولد، فإذا انتهت أعيادهم فسرورهم لا ينتهي أبدا بحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هما العيدان اللذان شرعهما الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وهما من شعائر الإسلام التي ينبغي إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار معانيها. أيها الإخوة المشاهدون، في صباح يوم العيد، يوم تشرق شمس العيد ويبرز نورها وترسل أشعتها في ذلك الوقت الباكر السافر الساحر، تتنزل الملائكة من السماء زرافات وحدانا، تتنزل الملائكة ملائكة الرحمن في ثوب مهيب جميل بهيج، تتنزل الملائكة في صباح عيد المسلمين ومعها الصحف، فتقف على السكك والمنحنيات والطرقات تسجل الذاهبين والآيبين للمصلى، وترسل إليهم الهدايا المعنوية والجوائز الرمزية، فمن آخذ جائزته بيمينه فمقبول ومدخول، ومن مطرود خائب خاسر نادم. والملائكة يوم ينصرف الناس من المصلى يشهدون للمقبولين بالقبول، وللمردودين بالرد فلا إله إلا الله. كم من مقبول يوم العيد فرح مسرور، ولا إله إلا الله. كم من مطرود يوم العيد خائب المثبور. فمن قضى الشهر في الصيام والقيام والذكر والتلاوة والعبادة والخشوع قبله الله تعالى يوم العيد، وألبسه جديد التوبة مع جديد الثياب، وجعله من أهل دار المغفرة والرضوان. ومن ضيع أوقاته في رمضان وعصى الله واجترأ على حرمة شهر رمضان وتعدى حدود الله وانتهك محارم الله، لا ينفعه والله لبس الجديد ولا وضع الطيب، بل يعود خائبا نادما حاسرا فاشلا. أيها الإخوة، في هذه العجالة دعونا نستعرض بعض آداب العيد. أولا، على المسلم أن يغتسل قبل الخروج للصلاة، وأن لا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى يأكل بعض التمرات، وإنما استحب ذلك مبالغة في النهي عن صوم ذلك اليوم لأنه يوم عيد. أما عيد الأضحى فإن المستحب هو ألا يأكل إلا بعد الصلاة من أضحيته. أيضا من آداب العيد التكبير في يوم العيد. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويشرع تكبير المسلم من حين أن يخرج من منزله إلى أن يدخل الإمام وقت إقامة الصلاة. أيضا من آداب العيد التهنئة التي يتبادلها الناس فيما بينهم، أيا كان لفظها، مثل قول بعضهم لبعض: عيدكم مبارك، أو تقبل الله منا ومنكم، أو تقبل الله الطاعات، وما أشبه من ذلك العبارات التي فيها التهنئة المباحة. والتهنئة أيها الأخوة كانت معروفة حتى عند الصحابة وارخص فيها أهل العلم، ولا ريب أن هذه التهنئة تعد من مكارم الأخلاق ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين. أيضا أيها الأخوة، من آداب العيد التجمل بأحسن الثياب. عن جابر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، ورواه البيهقي بسند صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك فعل صحابته. فينبغي للرجل أن يلبس أحسن ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد. أما النساء وهم يخرجون لصلاة العيد فيبتعدن عن الزينة إن خرجنا للصلاة، لورود النهي عن إظهار الزينة للرجال الأجانب. وكذلك يحرم على من أراد الخروج أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة، فإن سبب خروجها هو عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته عندما تخرج لصلاة العيد. فهل يصح من مؤمنة أن تعصي الله تعالى الذي خرجت لطاعته، وتخالف أمره بلبس ضيق والثوب الملون الجذاب اللافت للنظر، أو مس الطيب أو نحوه؟ هذا لا يليق أبدا. أيضا أيها الأخوة، في يوم العيد هناك بعض الأحكام، منها أنه يحرم صوم يومي العيدين، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى يجوز صيامهما، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، والحديث متفق عليه. ويستحب، وأيضا من الأحكام، أن يستحب الخروج للصلاة للرجال والنساء، لقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرجنا، أي النساء، في الفطر والأضحى، من العواتق والحيض وذوات الخدور، أي صاحبات البيوت. والعواتق جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ والتي لم تتزوج بعد. وقد أمرت حتى الحيض بالخروج يوم العيد، إلا أنهن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وجماعتهم. فما دامت الحيض والعواتق وذوات الخدور قد أمرنا أن يخرجن لصلاة العيد، فلا شك أن من باب الأولى أن يؤمر الرجال شيبا وشبانا بالخروج لصلاة العيد. ومن أحكام العيد أيضا أن الصلاة فيه قبل الخطبة، ويستحب للإمام أن يكبر في الصلاة 7 تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، كما يستحب للإمام أن يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف وسورة القمر. وأكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيد بسورة الأعلى وسورة الغاشية، كما كان يقرأ بهما أيضا في صلاة الجمعة. أيضا من الأحكام المتعلقة بالعيد، عندما يخرج المسلم عند صلاة العيد لا توجد صلاة نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، إن كانت صلاة العيد تؤدى في المصلى في الفلاة. أما إذا كانت صلاة العيد يصليها الناس في المسجد، فلا بد حينئذ من صلاة ركعتين تحية للمسجد. أيها الإخوة المشاهدون، في ختام هذه الحلقات نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، كما نحمده على نعمة إتمام شهر رمضان. ما أعظمك يا ربنا وما أرحمك، أبقيتنا أحياء حتى أدركنا شهر رمضان، وأبقيتنا حتى أتممنا صيامه، وغيرنا في بطن الأرض يتمنى أن يسجد لله سجدة أو يتصدق صدقة. ما أرحمك يا رب، فتحت لنا أبواب الجنان وأغلقت عنا أبواب النيران، وكتبت أسماء السعداء في سجل العتق من النار. فلك الحمد على الصيام، ولك الحمد على القيام، ولك الحمد على الدعاء، ولك الحمد على تلاوة القرآن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يرحمنا برحمته ويغفر لنا ذنوبنا، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.